أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الظاهر أن مقتضى عموم دليل الشرط هو صحة الشرط في كل الموارد، وأنه إنما يخرج بعض الموارد عن هذا العموم لمانع وتبعا للدليل. وأخذنا نبحث في بيان ما خرج عن عموم دليل الوفاء بالشرط، وأول ما ذكرنا الإيقاع أخرجناه بدليل تقدم. والكلام هنا في العقود، يقول: أما العقود فهي على أقسام ثلاثة، فمنها ما لا يدخله يعني الخيار اتفاقا، ومنها ما اختلف فيه فقيل يدخله الخيار وقيل لا يدخله الخيار، ومنها ما يدخله الخيار اتفاقا. يبدأ بتفصيل هذه الأقسام الثلاث. يقول: فالأول يعني ما لا يدخله الخيار بالاتفاق النكاح، فإنه لا يدخله الخيار اتفاقا كما عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد، هذا بلفظ الاتفاق، وعن المسالك الإجماع عليه بلفظ الإجماع. ولعله، يقول لعل عدم دخول الخيار في النكاح باعتبار أن الذي فهمناه من أدلة الشرع أن ارتفاع النكاح شرعا لا يكون إلا بسبب واحد على وجه الحصر، وهو الطلاق. لا يرتفع النكاح، لا ينقض النكاح إلا بالطلاق، ولم يشرع فيه التقايل. مثلا في البيع يمكن التقايل، بعتك الكتاب بدرهم، بعد يومين رزقت مالا كثيرا فندمت على بيع الكتاب فجئتك طالبا الإقالة، أقلني؟ قلت أقلتك. نتقايل، نتفاسخ، يعني تقايل يعني تفاسخ، واضح كيف؟ هذا في البيع مشروع، في النكاح يقول غير مشروع. لا سبب بحسب بدليل الشرع لرفع آثار النكاح ونقض هذا العقد إلا الطلاق. فإذا لم يكن له سبب إلا الطلاق فلا فسخ فيه من غير هذه الجهة، واشتراط الخيار فيه اشتراط للفسخ من غير هذه الجهة المشروعة الحصرية. لكن هذا الكلام قد يشكل عليه ويقال إن ارتفاع النكاح شرعا بغير الطلاق مسلم، وذلك بالعيوب الموجبة لحق الفسخ مثل الجذام والجنون، يفسخ أحدهما بهذه العيوب، أو الموجبة للانفساخ قهرا مثل الارتداد إذا ارتد الزوج أو الزوجة مثلا، على تفصيل ما هذه إلى أن تنقض العدة أو كذا، مهم يحصل الانفساخ مثلا، سوف المرتد الفطري يحصل الانفساخ رأسا بلحظتها يعني، بل ويحكم بالموت ويقسم الثروة وتعتد الزوجة وهكذا كيفما كان. إذن الفسخ والانفساخ في النكاح بغير الطلاق موجود شرعا، فلعله إذن مما علم دخول الخيار فيه، فإن هذا العيب يجب خيارا أن تفسخ أو لا تفسخ، واضح؟ فلماذا لا يشترط فيه؟ فليكن شو مورد مذكور؟ هو مورد واحد والنكاح، لكن تقول بهذا العيب بالخصوص لك أن تفسخ بذلك العيب بخصوصك أن تفسخ. ما الفرق يعني الواضح والفارق بين هذا وبين ما ذكر في مثل البيع من أنه علم فيه أمران: مشروعية التقايل، وأيضا دخول الخيارات كخيار الحيوان وخيار المجلس. وذلك أيضا يمكن أن يقال إذا وقع العقد في أو في خصوص المجلس أو في خصوص ما كان مثلا المبيع حيوانا وأمثال هذا من التعابير المضيقة والمخصصة، يمكن أن يقال هناك هكذا أنه لم يلتزم به. تقول يعني لأنه علم مشروعية التقايل مثلا ولم يتمسك فقط بخصوص التقايل، أيضا تمسك بما ثبت من دخول الخيار في هذا، أيضا نحو خيار يمكن أن يقال على كل حال. فإذا انعقد الإجماع أخذنا به بهذا الحكم من جهة الإجماع، واضح؟ وإلا فيمكن أن يناقش. فالإشكال على هذا التعليل لا على أصل الحكم، على قولي: ولعله لتوقف ارتفاعه يعني النكاح شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه. لعله إشكال على هذا التعليل لا على الحكم، الحكم إن قام الإجماع أخذنا به وإلا فلا. وعلى كل حال هذا التعليل يكون محل النقاش. هذا في الأول. ومن الثاني قال: فالأول النكاح للانحصار فيه، لكن الثاني لا ينحصر فيه شيء واحد وسيعدد عدة موارد، لذلك قال: ومن الثاني الوقف. أول ما يذكره من الثاني أي المختلف فيه الوقف، فإن المشهور عدم دخول الخيار في الوقف، وعن المسالك أن عدم دخوله فيه موضع وفاق. ويظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه. إذن هو المشهور عدم الدخول، هذا حققه المصنف. عن المسالك هو موضع وفاق لا يدخل، وعلى هذا الكلام هو من القسم الأول، لكن يقول يظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه. من شاء يراجع عبارات السرائر والدروس وينظر في هذا. وعلى كل حال قد يعلل ويستدل لعدم دخول الخيار في الوقف بأمرين: الأول أن الوقف مشروط بنية القربة، ثم هذه صغرى نضم إليها كبرى نقول: وكل ما كان القربة فيه شرطا فإنه لا يدخل الخيار، يعني لا يجوز الرجوع فيه فلا يدخل الخيار. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يقال إن الوقف إن الوقف فك ملك بلا عوض. ما معنى فك ملك؟ ويكون على ملكي أفكه أطلقه، ها؟ لماذا بلا عوض؟ لأنه بلا مقابل. وعما يحترز بهذا؟ كأنه عن مثل المكاتبة المشروطة، لأن المكاتبة المشروطة فيها فك ملك العبد عن سيده، واضح كيف؟ وفيها شرط الرجوع، يعني فيها خيار. وفي المطلقة كلما أدى شيئا تحرر منه بنسبته فلا رجوع، انتهى. نعم ما لم يؤدي أصلا، ولم يؤدي لأنه نرجع فيه لم يؤدي، لكن هذه المشروطة يؤدي دائما إلى أن يبقى فلس واحد لا يؤدي فلا ينفعه، لا يخرج منه شيء إلى الحرية، فكأن فيها شرط الرجوع شرط الفسخ. ما لم تؤدي تمام المال في المدة المضروبة لا يتحرر منك شيء أصلا، فيرجعه مولاه في ملكه مثلا. إذن فيها فك ملك وفيها شرط رجوع، جواز رجوع كأنه شرط خيار فاسخ، فهذه يدخلها، لكن تفترق عن الوقف بأنها فك ملك بعوض، واضح؟ لأنه يفك ملك العبد مقابل ما يدفعه من المال في المدة المضروبة، والوقف فك ملك بغير عوض. واضح كيف؟ إذا نقول هكذا في الصغرى، لا مطلق فك الملك، بل فك الملك بغير عوض. ماذا؟ أو نقول في الكبرى، فك الملك بغير عوض لا يجوز دخول الخيار فيه. نطبق هذه الكبرى على ما نحن فيه، الوقف فك ملك بغير عوض، فيصير الوجه هكذا، الوقف فك ملك بغير عوض، وكل فك ملك بغير عوض لا يدخله الخيار، فالوقف لا يدخل الخيار. لكن المصنف يناقش في الكبريين، يقول والكبرى في الصغرين المذكورتين ممنوعة. كبرى أن كل ما أخذ فيه شرط القربة لا رجع فيه لا خيار فيه ممنوعة. كبرى أن كل فك ملك بلا عوض لا رجع ولا خيار فيه أيضا ممنوع، غير مسلم عمومها. من قال يعني أول الكلام أن تقول إن كل ما اشترط فيه الكربة أو كل ما كان فك ملك بغير عوض لا خيار ولا رجوع فيه. وهذا أيضا بغض النظر عن نقاش في الصغريين، وذلك أما في الوقف فبأنه من قال إنه يشترط فيه الكربة؟ لا يشترط في الوقف الكربة، يمكن أن توقعه كربة. نعم قد يقال بعض أقسامه لا يتخلف عن الكربة، مثلا وقف هذا مسجدا، ها ومسجد ما معنى يعني ليصلى فيه لله، فوجه الله مأخوذ فيه، قصد الله ملحوظ فيه، وهذا لخصوصية المورد. وإلا عموما أريد أن أقف هذا حسينية، تقول يعني هذا كربة وثواب؟ لا، هكذا حر، أحب الحسين بغض النظر حتى لو لم يكن هناك رب يعبد، أحب الحسين مثلا أو لأي نية أخرى، حتى لو كان رياء ولا يفسده، لأنه ليس عبادة يفسدها الرياء. واضح كيف؟ إذا صغرى أنه في الوقف يشترط القربة غير مسلمة وغير مطلقة. أيضا صغرى الوجه الثاني، وهو أن الوقف فك ملك بغير عوض غير مطلقة، فإنه في الوقف العام نعم وقفت هذا مسجدا حسينية مدرسة لطلاب العلوم الدينية، بل جهة عامة لا أملك أحدا، فقط أفك ملكي عنه وحرره من ملكي. لكن في الوقف الخاص مثلا على ذرية فلان قد يقال هو تمليك لهم. واضح كيف؟ فلا يكون فك ملك بل يكون تمليكا. واضح؟ إذن بغض النظر عن النقاش في الصغريين، يقول أيضا إن الكبريين ممنوعتان. قال وربما علل يعني عدم دخول الخيار في الوقف كما هو المشهور باشتراط القربة في الوقف، هذه صغرى تممها، وكل ما اشترط القربة فيه لا خيار فيه. وأنه هذا الوجه الثاني فك ملك بغير عوض، وكل ما كان فك ملك بغير عوض فلا خيار فيه. يقول والكبرى، الآن أشار لك إلى أن هاتين صغريين لكبريين معلومتين من الصغريين كما بيناهما بقوله والكبرى في الصغريين ممنوعة. ويمكن أن يعبر، تقول ليش ما قال والكبريان في الصغريين؟ يمكن إرجاعهما إلى كبرى واحدة. ما كان فك ملك بغير عوض أو أخذ فيه القربة فلا رجوع فيه ولا يدخل الخيار. يمكن أن نجعل كبرى واحدة موضوع العام من موضوع الصغريين، ويمكن استدلال له. إذن هذان الوجهان غير تامين، لكن يمكن أن يستدل بوجه بدليل ثالث، وهو أن يتمسك طبعا الاستدلال لعدم دخول الخيار في الوقف أن يتمسك بالرواية الموثقة السند الواردة في مسألة من يقف الوقف ويشترط أنه إذا عرضت لي حاجة إليه فأنا أحق به، يعني يرجع إلي، أشترط أقف هذا البناء مدرسة على الطلاب وأشترط في الوقف إذا احتجت، يعني لم يعد عندي مال، لم يعد عندي مسكن، احتجت إلى هذا أسكن فيه، إلى أي شيء، لأي وجه من وجوه الحاجة، إذا احتجت إلي فأنا أحق به، يعني عاد إلي. هذه المسألة مطروحة وفيها روايات، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ بعض هذه الروايات، هذه الموثقة فيها هكذا: من وقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات هذا الرجل، قال عليه السلام فإنها ترجع إلى الميراث، هذه الأرض ترجع إلى الميراث. تقريب الاستدلال أن نقول هذه الرواية تدل على بطلان الوقف وليس إلا من جهة بطلان هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ شرط خيار، إذا احتجت فأنا أحق به، يعني لي أن أسترجع الوقف، أفسخ الوقف وأرد الأرض في ملكي وأستفيد منها لحاجة، هذا شرط خيار في الوقف. الرواية دلت على بطلان الوقف وليس إلا من جهة فساد هذا الشرط، فيدل على فساد الشرط. كيف دلت على البطلان؟ أنها قالت إذا مات بعدما قال هذا رجعت إلى الميراث. لو كانت الصيغة المذكورة مع هذا الشرط صحيحة ولا وجه لأن ترجع ميراثا، تبقى وقفا، واضح؟ تبقى وقفا، من وقف ومات يبقى هذا وقفا. وإذا زاد فيه شرطا صحيحا مثل هذا الشرط هو يبقى وقفا بهذا الشرط، مات قبل أن يحتاج ويرجع إليه، لكن يبقى وقفا، وقفا لم يتحقق شرط الخيار فيه، لو صح لبقي وقفا لما كان وجه لرجوعه في الميراث. فقوله عليه السلام ترجع إلى الميراث دليل بطلان الوقف، وكما قلت ليس إلا من جهة هذا الشرط، واضح كيف؟ فيدل على فساد الشرط، وأيضا يدل على فساد العقد بفساد الشرط، لكن هذا الثاني ليس محل كلامنا. لكن المصنف يتأمل في دلالة هذه الموثقة، ولعل وجه التأمل من جهة أنه لعله يكون المفروض في السؤال أن الرجل الذي وقف بهذا الشرط قد احتاج ثم مات، واضح كيف؟ رجل أوقف أرضا واشترط في وقفها أني إذا احتجتها ماذا؟ فأنا أحق بها، لي خيار، أسترجعها لنفسي. هنا إضافة محذوفة وهي فاحتاج، بعد هذا فاحتاج ثم مات، ماذا يكون؟ يقول ترجع في الميراث. كأنه يفترض أن هذا الشرط صحيح ويؤثر، ولو كان حيا لكان بالخيار وله، يعني وترجع هذه الأرض إليه، له أن يصنع بها ما شاء، لكن السؤال أنه احتاج ومات قبل أن يرجع بالأرض مثلا أو كذا، فماذا هو الحكم؟ هل تبقى حينئذ وقفا باعتبار أنه شرط إن احتاج هو أن يأخذها وهو قد مات، ولو أنه احتاج لكنه قد مات، ولم يقل تبقى لي أو لورثتي أو كذا، إن احتجت أنا أخذه وأتصرف، احتاج ومات خطية لم يدرك أن يتصرف فيها، فلعله يقول تبقى وقفا لأن الشرط حاجته هو، ولعلك تقول ترجع إلى الوراث لأن الشرط إن احتاج ترجع إلي، فإذا رجعت إلي تكون كسائر مالي ينتقل بالموت إلى ورثتي، فما هو الحكم؟ السؤال على هذا التقدير، فاحتاج ثم مات، فما هو الحكم؟ قال عسام: هو في الميراث، يعني رجعت إليه بحاجته، فإذا مات ورثه وراثه. واضح كيف؟ هذا من المحتمل أن يكون هو مورد السؤال والجواب، حينئذ يكون المفروض فيه صحة الشرط، وليست الرواية حينئذ دليلا على فساده. أشار أيضا إلى رواية أخرى قريبة من هذا، مثل رواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال، يعني يتصدق شمالا ويمينا، هذا على المسجد وهذا على الفقير وهذا على العالم وهذا على ما أدري من، وهكذا في كل وجه من وجوه الخير، لكن قال: إن احتجت إلى شيء من مالي أو في غلتين فأنا أحق بها. واضح؟ إن احتجت إلى شيء من مالي الذي تصدقت به أو بعض غلات كنت قد دفعتها وتصدقت بها فأنا أحق به. هذا محل كلامنا، كان تصدق وشرط أنه إذا احتاج يرجع إليه، هل يجوز هذا؟ هذه طبعا موردها الصدقة، وسيأتي من المصنف أن حكم الصدقة والوقف واحد. واضح الكلام؟ قال السائل: أله ذلك يرجع إليه وقد جعله لله؟ قال عليه السلام، أو ثم قال: وكيف يكون حاله هذا المال إذا هلك الرجل؟ يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال عليه السلام: يرجع ميراثا على أهله. واضح كيف؟ تقريب الكلام فيها كما تقدم، شرع كأن الإمام عصام حاكم ببطلان هذه الصدقة بهذا الشرط. الصدقة هي عطية وهبة بقصد القربة، واضح؟ فهذه العطية، هذه الهبة بقصد القربة بطلت بسبب هذا الشرط، ولذلك رجع ميراثا إلى أهله. والتأمل نفسه قد يجيء هنا، وحاصل أن يقال: لعل المفروض فيه مشروعية الشرط، وأنه احتاج ثم مات مثلا، فقال الإمام عصام أنه يرجع إلى أهله، وإن كان في هذه الرواية ربما يقال بكلام أكثر من ذلك. على كل حال قال: ويمكن الاستدلال له، يعني المشهور، وهو عدم دخول الخيار في الوقف، بالموثقة المذكورة في مسألة شرط الواقف. شرط الواقف ماذا؟ كونه، كونه مفعول للمصدر. في مسألة شرط الواقف كونه، شرط الواقف أنه أحق بالوقف، في المسألة التي يفرض فيها أن الواقف شرط كونه أحق بالوقف عند الحاجة، بل يمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة في كذا، وهو قوله، هذه الموثقة هو قوله، وتذكير الضمير من جهة الخبر، قوله عليه السلام: من أوقف أرضا ثم قال: إن احتجت إليها فأنا أحق بها، ثم مات الرجل، فإنها ترجع إلى الميراث. وقريب منها غيرها، غير هذه الموثقة، لكن وفي دلالتها على المدعى تأمل. طيب، ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة، إذا قيل المشايخ الثلاثة فهم المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم الله جميعا، كما صرح به في آخر كتاب المدارك، هناك مجموعة من الفوائد في تفسير المشايخ الثلاثة والأربعة والشيخين وكذا، و تفسير ألفاظ مثل الأظهر والأشهر والأشبه، هذا في آخر المدارك. وفي مقدمتي كتابي التنقيح الرائع والمهذب البارع، لا بأس في يوم من الأيام إذا كان لك ساعة أو أكثر من الوقت تأتي بهذه الكتب الثلاثة، مدارك، مهذب البارع، تنقيح الرائح، تضعها أمامك على الطاولة، تقرأ خاتمة المدارك، فوائد المذكورة هناك، ومقدمتي الآخرين لتتعرف على شيء من هذه الاصطلاحات ينفعك إن شاء الله وأنت تطالع وتراجع هذه الكتب. مشايخ الثلاثة هذا مشتبه بالي كثير من اشتباهاتي، قال الصدوق والمفيد والطوسي، لا وجه يجمع بين هؤلاء الثلاثة. مشايخ الثلاثة في الفقه يعني أصل هذا الفقه، المفيد والمرتضى والطوسي. نعم المشايخ الثلاثة في الحديث الكليني والصدوق والطوسي باعتبار أنهم أصحاب الكتب الأربعة، كتابان منها للطوسي وكتابان للآخرين. على كل حال هذه اصطلاحات، وهذا من قلة المراجعة يحصل هذا الخطأ. يعني كيفما كان يظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة، يعني مسألة ما ذكره قبل قليل عندما قال ويمكن الاستدلال له بالموثقة المذكورة، أين مذكورة؟ نحن مسألتنا مسألة دخول الخيار في الوقف، لكن نتمسك بموثقة مذكورة في مسألة أخرى وهي مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف، صحيح؟ ويظهر من المحكي عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة، مسألة شرط الواقف كونه أحق بالوقف، يظهر من المحكي عنهم هناك تجويز اشتراط الخيار في الواقف. قم إلى الآن ما ذكرنا مخالفا، فقد قلنا يظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف في القسم الثاني، لكن الآن في القسم الثاني ماذا قلنا؟ قلنا يظهر من المحكي على المشايخ الثلاثة التجويز. إذن يمكن أن يكون هؤلاء المشايخ الثلاثة بحسب ظاهر المحكي عنهم هم المخالف الذي أشار إليه في عبارة السرائر والدروس التي قرأناها قبل قليل، عندما قلنا يظهر من محكي السرائر والدروس وجود الخلاف فيه، يعني لعلهم هؤلاء المشايخ الثلاثة بحسب هذه العبارة المحكية. ولذلك قال ولعله، يعني هذا المحكي عن المشايخ الثلاثة الذي ظاهره التزامهم بالتجويز، لعله المخالف، محكيه محكي الثلاثة هو المخالف الذي أشير إليه في محكي السرائر والدروس في العبارة المتقدمة. هذا كله في الوقف. وأما حكم الصدقة التي قلت هي الهبة أو العطية بشرط القربة، فالظاهر أنه حكم الوقف، وهذه عبارة من التذكرة تدل على هذا المعنى، على أن حكمها حكم الوقف. وما هو حكم الوقف؟ قلنا لا يدخله الخيار، واضح؟ فالصدقة كذلك، هذه العبارة تدل على اتحاد الحكمين. قال في التذكرة في باب الوقف إنه يشترط في الوقف الإلزام، يعني أن يكون عقدا لازما لا رجع فيه، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، ويكون الوقف باطلا. هذا كالعتق والصدقة. إذن الصدقة حكمها حكم الوقف، اشترط فيها الإلزام ولا تقع لو شرط الخيار فيها لنفسه، واضح الكلام؟ لكن هذا نعم
في الإيقاعات،
بلي في الإيقاعات عموما قلنا لا يدخلها الخيار، لكن وقفنا نتكلم في الوجه، ذكر وجها اعترضنا عليه، صحيح؟ قلنا ولعله لأجل ذلك جوزوا استثناء مدة أو مال، لأنه هو قال لا يقع إلا بين طرفين موجب وقابل الشرط، فلا يقع في الإيقاع. قلنا لا، ولأجل لعله لأجل ذلك جوزوا في مثل العتق مع أنه إيقاع أن يقع هذا الشرط أو ذاك الشرط. فإذا افترضنا أن هذا جائز بالإجماع أو بالدليل الواضح، فليكن لخصوصيته بخصوصه في العتق مثلا، سواء كان واحد عادة لا يقبل بسهولة أن يصدق أنه يجوز شرط دون شرط، إذا جاز هذا جاز غيره مثلا، لكن هذا ممكن، هذا فقه وهذه تعبدات يمكن. لكن المصنف بعد ذلك أتى بدليل آخر يدل على عدم دخول الخيار في الإيقاع. إذن الإيقاع لا يدخل الخيار إلا ما نقل هناك من الدخول فيه بالدليل الخاص. لكن هذه العبارة من التذكرة التي تدل على أن حكم الصدقة حكم الوقف ينافيها كلام آخر له، وهي هذه العبارة. لكن قال إذن تلك من التذكرة في باب الوقف، لكن قال في التذكرة في باب خيار الشرط قال هذا: أما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب بها فيها، إن كانت كذلك يجوز الواهب الرجوع فيها. إذن شرط جواز الهبة، جواز الهبة كونها جائزة، أربعة أمور: الأول أن تكون لأجنبي لا لذي رحم، لأن هبة ذي الرحم لازمة لا رجوع فيها. الثاني أن تكون غير معوضة. الثالث أن لا يكون المتهب قد تصرف فيها. الرابع أن لا يكون قصد بها القربة. هذه الهبة المقصود بها القربة هي الصدقة محل كلامنا. إذا اجتمعت هذه الأربعة طبعا مع خامس وهو مفروض كونها مقبوضة، وأما المقبوضة فحينئذ واضح اترك هذا، أن تكون مقبوضة قيد في لزومه، يعني لو لم تكن مقبوضة أيضا بل فمع الأربعة أن تكون لرحم مع واحد من الأربعة بشرط القبض مثلا تكون لازم. واضح كيف؟ هكذا المقصود، يعني أي واحد من الأربعة أن تكون معوضة أو لأجنبي أو لذي رحم أو مع القربة أو تصرف المتهب، واحد من هذه الأربعة كاف في اللزوم. يحتاج إلى اجتماع عدم الأربعة ها حتى تكون جائزة، أن تكون لأجنبي وتكون ماذا معوضة، أن تكون لأجنبي وتكون غير معوضة وتكون غير مقصودا بها القربة وتكون لم يتصرف فيها المتهم. إذا اجتمعت الأربعة مع خامس وهو أن تكون مقبوضة فهي حينئذ ماذا، أو لا أن لا تكون مقبوضة فهي حينئذ جائزة، جائزة. لابد أن تجتمع هذه الأمور، إذا حصل واحد منها تكون لازم، لكن القبض وحده لا يكفي. واضح كيف؟ إذا قبض فيمكن أن تكون جائزة أو لازمة، إذا لذي رحم لازمة، إذا لغير ذي رحم ليست بلازمة إلا أن يتصرف، وإلا فليست بلازمة إلا أن تكون معوضة، وإلا فليست بلازمة إلا أن يكون مقصودا بها القربة فتكون صدق، وإلا فليست بلازمة على الإطلاق. واضح كيف؟ اترك مسألة القبض، هذه الأربعة الآن. نعم
قبل الخوف ما في، ما تتحقق حقيقة
الهبة،
يعني
ليش
تتحقق بوصول
ليش من أين هذا؟
هكذا يشتركون.
من قال
قبل الخوف ما يتحقق بالعقد؟
يعني شرط تحقق معناها وصحة عقدها القبض.
نعم.
هذا أنت متأكد منه؟
يعني ما
أظن هكذا. نعم
لا يمكن تكون هبة إلا القبض.
من قال يعني؟ أنتم هكذا تحللون الآن؟ لا، الهبة اسمح لي، كلام عن الهبة المقبوضة. إذا هناك هبة مقبوضة وهبة غير مقبوضة، هذا خلاف كلامكم، واضح؟ هناك هبة غير مقبوضة، الهبة هذا العقد، وهبتك داري التي في محل كذا، وهبتك كتابي كتاب كذا نسخة كذا الموجود في مكتبتي في داخل البيت، بعد ما سلمت تقول قبلت، هذه هبة.
لا يملكها لكن إلا بالقبض.
هو إذا لا يملكها إلا بالقبض يعني لم يؤثر العقد أصلا، والقبض شرط الصحة. عدنا إلى هذا، لابد أن تتأكدوا من هذا، هل القبض في الهبة شرط الصحة والتأثير؟ يعني كما أن القبض في الصرف تقابض، أو في السلم قبض الثمن فعلا شرط الصحة والتمليك ومن دونه يبطل أصل العقد، كذلك في القبض في الهبة هذا لابد من التأكد. نغض النظر عنه الآن، وأطالبكما أو أحدكما بالمراجعة والتأكد، واضح كيف؟ لكن الكلام الآن على كل حال في المقبوضة. المهم إلى الآن ماذا قلنا؟ الهبة المقبوضة بهذه الشروط الأربعة هي جائزة، وإن اختل أحد القيود لزمت بأن كانت لذي رحم أو معوضة أو بقصد القربة أو تصرف فيها المتهم. هذه الأربع، هذه الهبة تلك التي قصد فيها القربة هي الصدقة، فقوله إن اختلت هذه القيود أو اختل أحد هذه القيود، مثل أن لا تكون خالية من قصد القربة، لأنه واحد من القيود أن لا يقصد بها القربة، عدم قصد القربة، خلوها من هذا القيد من عدم قصد القربة بوجود قصد القربة، اختلال أحد هذه القيود بوجود قصد القربة يعطي الهبة المتقربة يعني الصدقة. فيقول فإن اختل أحد هذه القيود بأن كانت لذي رحم أو كانت مقبوضة أو تصرف المتهم أو كانت صدقة لزمت، واضح؟ الآن يتكلم ويقول وهل يدخلها خيار الشرط؟ هذه الهبة بجميع أقسامها المتقدمة، الأولى الجامعة للأركان أو القيود الأربعة التي محكومة بالجواز، والأخرى المختل فيها أحد القيود وهي أربع صور، إما لرحم أو مقبوضة أو متصرفا فيها أو متقربا بها، كل هذه الأقسام عبر قال هل يدخلها خيار الشرط أو لا؟ قال الأقرب ذلك، إذن يدخل فيما اختل فيه قصد شرطه وقيده عدم القربة، اختل كيف؟ بحدوث القربة وكانت صدقة، ها يدخل الشرط في هذه، فالشرط يدخل في الصدقة. هذا العبارة هذا الكلام مناف لما تقدم من كون الصدقة حكمها حكم الوقف يعني لا يدخلها الخيار، لكن قال في باب الشرط خيار الشرط أما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهم فيها هذه يجوز للواهب الرجوع فيها، وإن اختل أحد القيود الأربعة لزمت، وهي هل يدخلها وهي بجميع أقسامها المتقدمة، ومنها ما اختل قيد عدم القربة فكانت متقربا فيها وكانت صدقة، هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك، انتهى. وظاهره من جهة ما بينته لك من جهة قولي هل يدخلها يعني كلها بكل أقسامها ومنه الصدقة، وظاهر دخول الخيار في الهبة اللازمة يعني ما اختل فيه القيود، هذا على الأقل. شوف أنا أرجعت الضمير ضمير هل يدخلها إلى الكل، الأولى الجائزة والأربعة الأخرى اللازمة، لكن الظاهر أنه لا معنى الإرجاع إلى الكل بهذا المعنى، يعني حتى الجائزة، والجائزة جائزة ولا يدخلها خيار، واضح؟ وعلى الأقل هي محل كلام وخلاف، واضح؟ وممكن من المحتمل جدا أن الضمير راجع إلى خصوص الأخيرة، إذن الهبة إن كانت كذا فهي جائزة، وإن اختل أحد القيود فهي لازمة، وفي هذه الأخيرة اللازمة هل يدخلها، من باب عود الضمير على الأقرب مثلا، هذا قدر متيقن، ولأن الأولى جائزة ولا معنى لدخول الخيار فيها. فهل يدخلها هذه الأخيرة التي اختل أحد القيود فيها وهي لازمة خيار الشرط؟ الأقرب ذلك. لذلك قال المصنف ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة، يعني ما اختل فيها أحد القيود حتى الصدقة. ما دخل هذا بذلك؟ لأن الصدقة هي هبة بالقربة، والهبة المختل فيها قيد عدم القربة، هي هبة بالقربة فهي صدقة، فالصدقة واحد من هذه الثلاثة. وكيف كان؟ سيقول تدخل، يقول لا يدخل، يقول حكم حكم الوقف، حكم غير حكم الوقف. فلنحقق نحن المسألة، نقول فالأقوى عدم دخول الخيار في الصدقة لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله. هناك أحاديث بهذا المعنى في الروضة البهية موجود، هذا ما كان لله لا يرجع فيه. عموم هذا ماذا يشمل؟ الصدقة. الصدقة لله أو لا؟ نعم لله، إذن لا يرجع فيه، لا خيار فيه. لأن تقول وقبل قليل، قبل قليل أنت قلت عندما استدل في الوقف بأن الوقف يشترط فيه القربة وله كبرى، وكل ما كان فيه القربة يعني لله فلا يرجع فيه، فلا خيار فيه. قلت الكبرى ممنوعة، فما عدا مما بدا، صحيح؟ وهذا ربما يجعل إشكال على المصنف، لكن أنا أقول هذا الإشكال غير وارد، غير وارد، لأن المقصود منها من الكبرى هنا، لأن المقصود هنا أن ما كان لله من حيث طبيعته كالصدقة، فإن بحسب طبيعتها وحقيقتها لا تكون إلا لله، لا تكون إلا قربية، وإلا إذا جردت عن القربة لم تعد صدقة، صارت هبة، واضح؟ فمثل هذا ما كان لله هكذا بحسب حقيقته لا رجعة فيه، لا رجوع فيه. تعال إلى الوقف، الوقف ليس كذلك، ونحن ناقشنا في الصغرى كما تقدم، الوقف من حيث طبيعته وحقيقته لا يتوقف على القربة، ولو انسلخ عن القربة لم يزل عنوان الوقف عنه، لا يتقوم بها، بل يمكن أن يكون مع القربة ويمكن أن يكون من دونها. فلو أريد من مثل حديث ما كان لله فلا رجوع فيه مطلق ما كان لله ولو بالعارض لا بحسب طبيعته وحقيقته، مثل الوقف الذي يصلح بالقربة ويصلح من دونها، نجعله قربة، تقول هذا لله وما كان لله لا رجوع فيه. إذا أريد مثل هذا إذن يلزمك أنه لو بعتك قربة إلى الله لقضاء حاجتك، تحتاج إلى الدار، تحتاج إلى السيارة، تحتاج إلى الدابة أو إلى الطعام، فبعتك قربة إلى الله، لا تقول لي أخذت الثمن كيف يكون قربة إلى الله، داعية إلى أن أبيعك بالثمن التقرب إلى الله. قضاء حاجتك ليس دائما يكون مجانا، أنت تقول أنا لست محتاجا إلى تصدقك علي، لكن هذه المادة لا أجدها، هذا ثمنها وبعنيها، واضح؟ أنا أقول قربة لله ولقضاء حاجتك أنت المؤمن أبيعك بهذا الثمن. فلو التزم بما ذكرنا للزم أنه لو بعتك قربة إلى الله لم يجوز أن أشترط الخيار، ولم يكن في خيار مجلس ولا خيار حيوان إذا كنت أبيعك الدابة وغير ذلك، مع أن هذا لا يلتزم به أحد. إذا ما كان لله من حيث حقيقته هكذا حقيقته لا يكون إلا لله كالصدقة، أما الوقف ليس كذلك. لذلك يقول فالأقوى عدم دخول الخيار في الصدقة لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، لكن بناء على أن المستفاد من هذا النص هذا العموم كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة. إلى ما يشير بهذا بناء على أن المستفاد؟ نقول مثلا إذا استفدنا من هذا النص أن اللزوم في الصدقة هو حكم الشارع فيها، نظير الجواز في العقود الجائزة هو حكم الشارع فيها. يعني فالعقود الجائزة تقتضي بطبعها بوضعها الشرعي الجواز، فكذلك الصدقة تقتضي بطبعها بوضعها الشرعي اللزوم ولا تتغير عنه، كما لا تتغير العقود الجائزة عن جوازها. واضح الكلام؟ ليس لك أن تعقد عقدا جائزا وتقول بشرط أن لا تفسخه مثلا، قلنا هذا شرط باطل المناف لمقتضى العقد. العقد جائز بطبعه بأصل وضعه الشرعي فلا يتغير عن هذا بالشرط. كذلك استفدنا في الصدقة أنها لازمة بمقتضى ماذا؟ وضعها حقيقتها شرعا ماهيتها شرعا لا تتغير عن ذلك. يعني كأنك إذا سلخت اللزوم عن الصدقة خرجت عن كونها صدقة، كما إذا سلخت الجواز عن العقد الجائز خرج عن كونه عقدا جائزا. حينئذ لا يمكن، إذا استفدنا هذا من الحديث لا يمكن أن تقول أتصدق وأشترط الخيار، لأن مرجعه إلى اشتراط ما هو خلاف ماهية الصدقة، ما هو بنيت عليه وشرعت على أساسه. واضح كيف؟ فهذا يكون شرطا باطلا. مقابل هذا البناء بناء على كذا يقابله بناء آخر، وهو أن يحكم أو أن يستفاد أن اللزوم لا رجوع فيه، ما كان لله كالصدقة لا رجوع فيه، يعني لازم أن اللزوم ليس حكما لماهيتها، لو صلخ عنها زالت ماهيتها، فإذا لا ينسلخ عنها لا تقبل التغيير، لا، هو حكم من جهة ذاتها لو قليت ونفسها، يعني نحو الاقتضاء، لو خليت ونفسها فهي لازمة على نحو الاقتضاء. وإذا كان على نحو الاقتضاء ذاك الأول يكون على نحو العلية التام، إذا كان على نحو الاقتضاء فلا ينافي أن لا يؤثر هذا الاقتضاء عند وجود مانع. مثل ماذا؟ أن أشترط الرجوع في نفسها، مثل البيع، أوفوا بالعقود. ماذا قلنا الأصل في البيع؟ ماذا؟ اللزوم. يعني في نفسه لو خلي ونفسه من حيث هو وبغض النظر عن الطوارئ لازم، ومع ذلك إذا دخل فيه الشرط جعله جائزا، إذا وقع على الحيوان جعله جائزا، وهكذا. فإذا فهمنا هكذا كان بنحو الاقتضاء فلا ينفي دخول الخيار فيها بالشرط، كما في العقود هو اللازمة عموما وفي البيع بوجه خاص. هذا مقابل قوله بناء على كذا، فإنه بناء على هذا لا يكون الخيار مما لا يدخل في الصدقة. بناء على أن المستفاد منه من هذا الحديث من هذا العموم كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة وحقيقتها، يعني سلخوا عنها إعدام للماهية، يعني الصدقة علة تامة للزوم لا يتغير، نظير الجواز في العقود للعقود الجائزة. فإما أن نحرز هذا المعنى أو على الأقل نشك في هذا المعنى. تقول أشك هل المستفاد من هذا الحديث كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة فلا تتغير عن، أو أنه ليس كذلك بل هو لها من حيث هي وفي نفسها ومع قطع النظر عن الطوارئ فيقبل دخول الشرط فيها. إذا شككنا نقول يكفي لما قدمنا سابقا أن دليل الشرط لا يشرع، لابد أن يكون مفروغا عن مشروعيته في نفسه فيشمله دليل الشرط إذا وقع متعلقا للشرط. واضح؟ يكون أحرزنا أن الصدقة مما تقبل دخول شرط الخيار عليها لأن اللزوم فيها ليس إلا بنحو الاقتضاء. إذا احرزنا هذا في رتبة سابقة فإذا اشترطنا الخيار فيها تمسكنا حينئذ بعموم دليل الشرط، أما إذا لم نحرز فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولهذا يتضح لك أنه لا يمكن أن يدعي مدع هنا أنه إذا شككنا تمسكنا بدليل الوفاء بالشرط لإثبات الجواز والمشروعية. تقول أشك هل يجوز أخذ الخيار شرطا في الصدقة أو لا؟ نقول لك يلا تصدق مع شرط، تتصدق مع شرط الخيار، ثم نقول لك صدقة مع الشرط المؤمنون عند شروطه فيشمله، شرط أليس شرطا فيشمله فيثبت مشروعيته بهذا. نقول الدليل لا يثبت صغرياته، الكبرى في كل دليل تؤخذ مفروضا فيها الموضوع ويصب عليه الحكم. يعني لو كان هذا الشرط في نفسه مشروعا متعلقه مشروعا فأوفي به، يجب الوفاء به ويكون نافذا بمقتضى هذا الدليل. إذا قيل لك مثلا أكرم العالم، فإن أحرزت أن هذا عالم فبها، إن أحرزت أنه جاهل فلا يكون شاملا له، إن شككت فهو كمثل ما لو أحرزت أنه ليس بعالم أنه جاهل. لماذا؟ لأنك إذا تمسكت حينئذ بعموم أكرم العالم في هذا المورد فهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لابد أولا من إحراز الموضوع ثم تطبيق الكبرى عليه. إن قلت بنفس هذا أحرزه، تقول أشك هذا عالم أو جاهل، نقول أكرم كل عالم، يعني حتى هذا ليس له مثل هذا، لأنه يقول أكرم من أحرز أنه عالم، من هو مفروض أنه عالم بغض النظر عن هذه الكبرى، من أحرزت الصغرى فيه فحكمه الإكرام، أما هذه الكبرى فلا تثبت الصغريات. تقول من كان مفروضا صدق الصغرى فيه فحكمه الإكرام، فليس يمكن بنفس الكبرى إثبات الصغرى، وليس يمكن من هذا الباب أيضا هنا بنفس كبرى أوفوا بالشرط المؤمنون عند شروطهم إحراز مشروعية هذا الشرط في المورد. لذلك يقول ولو شك في ذلك كفى في عدم سببية الفسخ، الفسخ هنا ليس سببا لرفع أثر الصدقة، سببية الفسخ التي تتوقف صحة اشتراط الخيار عليها. قلنا سابقا حتى يصح اشتراط الخيار لابد أن نحرز أن الفسخ في الصدقة ماذا؟ سبب لرفع أثرها. في العقود كنا أحرزناه بتقايل بالخيارات، في الإيقاعات ما أحرزناه، في الصدقة الآن ماذا يقول؟ لابد أن تحرز، إن أحرزت جاز حينئذ يصح اشتراط الخيار، إن لم تحرز كفى ذلك في عدم السببية. الشك كافين وتوهم إمكان إثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع. والحمد لله رب العالمين.